أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة الرابعة، الشق الأساسي فيها خصصنا له الدرس السابق، واتضح ما ينبغي أن يقال فيها، وأن المحكم هنا في البحث والفتوى هو أصالة الصحة التي تجري في الفعل الذي فرغ عنه. ثم نبهت أنا بالأمس، وربما بشكل عادة أكرر للتأكيد، أن المقصود هنا أصالة الصحة الكبرى، لا أصالة الصحة الصغرى، يعني أصالة الصحة في فعل كل فاعل فعل وانقضى فعله، سواء أجراه في فعل نفسه الذي انقضى أو في فعل غيره الذي انقضى. وليس المقصود منها أصالة الصحة في فعل المسلم بالخصوص، ودليل هذه منقح في محله، أشرنا إليه بالأمس، ومن أهم أدلتها السيرة العقلائية والتشبث بقاعدة لزوم اختلال النظام لو يحمل على الصحة، على كلام في محله في فقه أصالة الصحة والبحث في جريان أو عدم جريان الاستصحاب، إنما كان على تقدير عدم وجود أصالة الصحة كما تقدم. الشق الثاني من المسألة يقول: نعم، لو كان محرما وشك في أنه أحل من إحرامه أم لا، بعد لم يتزوج، لم يعقد عقد الزواج، هو يعلم أنه كان محرما في نهاية موسم الحج، يشك أنه انتهى من إحرامه، أحل من إحرامه، فيجوز له أن يتزوج بالمرأة أو لا؟ واضح جدا هنا ما الذي يجري، استصحاب بقاء كونه محرما، ويترتب عليه كل الآثار الشرعية من محرمات المحرم والإحرام، ومنها أن يعقد لنفسه، بل أن يعقد لغيره أيضا، لأن المحرم من محرماته أن يعقد للغير أيضا. طيب جيد، فإذا كانت الحال هذه، وملتفت انتبهوا يا أخوان لهالنقطة، هذه انتبهوا لها، إذا كان ملتفتا لهذا الوضع، والشبهة هنا موضوعية مو حكمية، ما عنده شك في حكم من الأحكام، عنده شك هو أنه باقي على الإحرام أو خرج من الإحرام، وأجرى الاستصحاب، لأن الاستصحاب في الشبهات الموضوعية لا يجري إلا مع الالتفات إلى موضوعه، لأن الذي يجريه هو نفسه المكلف. وإذا الفقيه في الرسالة العملية يا إخوان يفتي لكم في الشبهات الموضوعية، فإنما يفتي تدريبا للمكلف، لأن إجراء الأصول العملية في الشبهات الموضوعية هي من شأن المكلف وليست من شأن الفقيه، الفقيه يجري الأصول العملية في الشبهات الحكمية هي شأنه، بحث الفتوى الكلية، لكن حيث أن المكلف ما يعرف شرائط جريان الأصول بشكل دقيق وهو عامي غالبا، فالفقيه نيابة عنه يجري له الاستصحاب في الحالة ليعلمه كيفية إجراء الاستصحاب في الشبهة الموضوعية. طيب جيد، فإذا التفت المكلف إلى شكه فالاستصحاب يجري في حقه، سواء التفت إلى جريان الاستصحاب أو ما التفت، صار مجرى للاستصحاب بالفعل، وتزوج والحال هذه، ما هو الحكم الشرعي؟ يجري استصحاب بقائه محرما، لازمه شرعا بطلان العقد ولازمه شرعا الحرمة الأبدية. لماذا؟ لأنه بالاستصحاب، انتبهوا يا إخوة، ليس خلط، ثبت أنه بالفعل محرم وبإجراء العقد وجدانا ثبت أنه أجرى العقد في الساعة الثالثة مثلا، ضم الوجدان إلى الأصل، شح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة أنه عقد في حال محكوم هو فيه شرعا بأنه محرم، فتترتب الآثار الشرعية على عقد المحرم على مرأة لنفسه من بطلان العقد والحرمة الأبدية لهذه المرأة. ليش دققت هنا؟ لكي لا يتوهم متوهم أن الأصل هنا مثبت، حيث قد يقال بأن بطلان العقد والحرمة الأبدية يترتبان على العقد في حال الإحرام، واستصحاب كونك محرما إلى الآن لا يترتب عليه أن العقد وقع في حال الإحرام إلا بنحو الأصل المثبت، تبهتم؟ فنقول هذا صحيح لو أن الأثر الشرعي كان مترتبا على عنوان التقيد، يعني تقيد العقد بكونه في حال الإحرام. أما لو كان المحرم بحسب ظواهر الأدلة هو العقد في حال الإحرام في وقت هو محرم فيه كظرف، كان الإحرام ظرفا، فحينئذ سوف يجري الأصل بلا إشكال بالتقرير الذي قررناه قبل قليل. أستصحب أنني محرم إلى الآن، فثبت شرعا أني محرم الآن، الآن عقدت على المرأة، ها؟ هو الوجه الأول هو هذا، على الأصل المثبت أستصحب أني محرم إلى الآن، فإذا عقدت فلازمه أن العقد وقع في حال الإحرام، أن العقد وقع في حال الإحرام هذا ملازم لكوني محرم، من هنا يقال إنه مثبت. نحن لا نحتاج إلى هذا العنوان لكي يترتب الأثر الشرعي، نحن نحتاج إلى واقع الإحرام ونحن محكومون شرعا بالاستصحاب أننا بالفعل محرمين. هذا أولا. ثانيا، بالوجدان نحن عقدنا بالفعل، ضم الأصل إلى الوجدان ينتج أنني عقدت في حال الإحرام، فحينئذ يترتب عليه بطلان العقد ويترتب عليه الحرمة الأبدية. ما في أحد استشكل على كل حال هنا. نعم، لو كان محرما وشك في أنه أحل من إحرامه أم لا، لا يجوز له التزويج، فإن تزوج مع ذلك بطل وحرمت عليه أبدا، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام. بعبارة أوضح، استصحاب بقاء الإحرام يسميك محرما، أليس كذلك؟ والمحرم لا يجوز له العقد، وإذا عقد حرمت عليه معقودته مؤبدا. بعد هذا أبسط من هذا تحتاجون؟ الاستصحاب الإحرام إلى الآن يسميني محرم الآن أو لا؟ يسميني محرم. هل الأدلة الشرعية قالت المحرم إذا عقد وقد عقدت بالوجدان بحسب الفرض بطل عقده وحرمت معقودته مؤبدا؟ بعبارة أوضح، الموضوع هو المحرم والاستصحاب ينقح لي الموضوع في المقام. أكثر من هذا لا يوجد. الأصل المثبت شبهة فقط. هذا واضح. المسألة الخامسة، احنا أصل البحث طولنا فيه، خلونا المسائل إذا نقدر نمشي عليها شوية بسرعة فنخلصها اليوم حتى نبدأ بالبحث الأهم، محرمات المصاهرة إن شاء الله. المسألة الخامسة، إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم والموضوع، بالحكم والموضوع، بعد هذا أحيط به حال إحرامه ويعلم أن من يعقد حال الإحرام فعقده باطل ومعقودته محرمة عليه أبدا، ويعلم أنه هو بالفعل محرم ومع ذلك من باب لا مبالاة بالدين أقدم على العقد، زواج مدني جيد، ما راعى الشغائل الشرعية. إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم والموضوع ثم انكشف فساد إحرامه، هو جنابة يقلد بعض الأعلام مثلا أو قائلين بأن الغسل شرط في صحة الإحرام أو بأن لبس ثوبي الإحرام، وهذا رأي معروف، شرط في صحة الإحرام ولو ابتداء، أكثر الفقهاء على أن لبس الثوبين ابتداء شرط في الانعقاد والإخلال به استمرارا يؤثم ويكفر. طيب جيد، هو قال أنا أحج أحرم كل شيء تريدون أسويه، غاية الأمر أني ألبس المنشفتين، هذا لن يحصل. فهو من البداية عقد إحرامه بلبس المخيط، فحينئذ إحرامه لم ينعقد، هو يعتقد نفسه محرم، ما ملتفت، ما يعرف الأحكام الشرعية بشكل تفصيلي، متصور أنه أخل بحكم شرعي فقط تكليفي، فهو يعلم أن المحرم يحرم عليه الزواج، ويعلم أن المحرم إذا عقد تحرم مؤبدا باطل وتحرم، ما اعتنى بكل هالقضايا ويعتقد أنه محرم بالفعل، وفي أثناء الحج حصل امرأة أعجبته فعقد عليها في حال الإحرام، ثم بعد أن استيقظ من هفوته وغفوته بدأ يبحث عن الحل الشرعي، تاب إلى الله فانكشف له أن إحرامه من الأساس ما منعقد صحيح لأنه لبس المخيط من بداية الأمر، فحينئذ ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي بديهي وواضح، فإن الآثار الشرعية لا تترتب على زعمه، على ما كان يتوهمه ويتخيله، الآثار الشرعية تترتب على الموضوع الواقعي، هو واقعا كان محرم ما كان محرم شرعا، مو واقعا يعني بحسب الحكم الواقعي، واقعا بحسب وظيفته الفعلية، يعني تقليده لفقيه من الفقهاء الجامعين للشرائط الشرعية، وظيفته أنه غير محرم، فواقعا كان يجوز له أن يعقد أو لا، كان يجوز له أن يعقد والعقد صحيح واقعا، وهذا العقد مو عبادة حتى نقول بأنه أخل بقصد القربة لأنه كان يعتقد أنه محرم، لو كانت صلاة كنا نقول باطلة همات، لأنه لا تتأتى منه نية القربة مع الالتفات، لا، إذا تأتت في الواقع وكان في الواقع وتأتت نية القربة العمل صحيح يصير جيد، فالحكم الشرعي هنا واضح في هالمسألة، تجري أحسن. إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم والموضوع ثم انكشف فساد إحرامه، هذا إذا فاسد من البداية، ديروا بالكم كما أنا شرحت، لأن الفساد في الأثناء له بحث آخر، صح العقد ولم يوجب الحرمة لأنه لا موضوع للحرمة أصلا، لأن الموضوع للحرمة هو المحرم حقيقة، نعم هذا المهم، لو كان إحرامه صحيحا فأفسده، إن عقد الإحرام صحيحا في البداية هو محرم لعمرة التمتع مثلا، محرم لحج التمتع، أفسد إحرامه كيف أفسد إحرامه بعد أن انعقد الإحرام؟ هذا له أسباب شرعية تبحث وين في كتاب الحج. من مفصلات الإحرام يا إخوان الجماعة، مو بس من محرمات الإحرام، هذا مع العلم والالتفات من مفسدات الإحرام. طيب، من مفسدات الإحرام ترك الأركان لما أحرم له. أحرم للحج هو عمدا اختيارا، حصل تجارة في مكة دسمة، بعد أن أحرم فعاف عرف عمدا، ما صعد إلى عرفة يوم عرفة، هذا يبطل إحرامه. إذا بطل الإحرام ماذا يترتب عليه؟ يعود كأنه لم يحرم أم ماذا؟ هذا كله وين يبحث؟ مو في النكاح، هذا يبحث في فقه الحج يا أخوان. في فقه الحج هناك ثلاثة أقوال وربما أكثر. قول بأن الإحرام إذا فسد عاد الإنسان غير محرم، والقول بأنه في مثل الإفساد بالجماع يجب عليه إتمام الأعمال، هذه وظيفة تعبدية لا من باب أنه محرم بالفعل. هذا قول. قول يقول لا، الذي أفسد إحرامه فسد إحرامه موضوعا، لكنه يبقى حكما محرم سواء أفسده بالجماع أو أفسده بترك ركن من الأركان. هذا القول الثاني. قول ثالث يقول بالتفصيل بين الإفساد بالجماع وبين الإفساد بغير الجماع. يقول هذا القول بأن الإفساد بالجماع دلت أدلته أن الإنسان يتم الحج بشكل طبيعي، وهذا كاشف عن عدم فساد الإحرام في الحقيقة من حيث الأحكام، فيبقى كأنه محرم حقيقة. تفصيل في القول الأول هذا. أما إذا أفسده بمثل ترك الوقوف عمدا فهذا فساد حقيقي، انتهى الإحرام. هسه شو يترتب عليه من كفارة من عقوبة بحث آخر. وهذا القول الثالث هو الذي اختاره السيد الخوئي رضوان الله عليه، وتساعده الأدلة الاجتهادية في باب الحج، فإن الروايات في باب الإفساد بالجماع تدل على بحسب ظاهرها على ما قاله، لكن الأصحاب المشهور لم يفرقوا بين القول الأول والثاني، يعني هم منقسمون، لم يفصل بين الإجماع وغيره، بين الإفساد بالجماع وغيره. مسألتنا يبتني الحكم فيها على ما نختار من قول في فقه الحج. إن اخترنا أن إفساد الإحرام يبطله بالكامل، فمن الواضح أن هذا الذي أفسد إحرامه إذا عقد الآن عقد وهو غير محرم، لا العقد باطل ولا حرمة أبدية، انتهت القضية. إذا قلنا بأن إفساد الإحرام يبقيه محرما حكما بلحاظ كل الأحكام إلى أن يأتي بالعقوبة المترتبة على إفساد إحرامه، فحينئذ من الواضح أنه إذا عقد قبل أن يأتي بالعقوبة التي تجعله يحل من إحرامه بشكل كامل هو محرم حكما، فيترتب عليه بطلان العقد والحرمة الأبدية، لأن كل أحكام الإحرام باقية، وإن كان الإحرام قد انتهى إلى أن يأتي بعقوبته. أما إذا اخترنا قول السيد الخوئي في الحج فإذا أفسد بالجماع فهو باطل بحكم المحرم، فإذا عقد بعد أن أفسد إحرامه بجماع زوجته الأولى، عقد على امرأة ثانية، فسوف يكون أحكام الإحرام باقية بكاملها، فحينئذ سوف يكون العقد باطلا والحرمة أبدية. وأما إذا أفسد بغير الجماع، يعني أفسد بتركه الوقوف بعرفة عمدا، فحينئذ سوف يكون إحرامه قد انتهى ولا دليل على بقاء شيء من أحكامه، فعقده صحيح ولا حرمة أبدية بطبيعة الحال. فالأصل الموضوعي لهالمسألة ما نختاره في فقه الحاج السيد الخوئي، حيث إنه اختار هو والسيد الحكيم في فقه الحاج التفصيل بين الجماع وغيره، فصل هنا بين الجماع وغيره. طبعا السيد الخوئي صريح كلامه، السيد الحكيم فيه إشارة فقط. وأما ما هو الصحيح في فقه الحاج فهذا يحتاج إلى بحث مفصل في فقه الحاج في مبطلات الإحرام، ولسنا بصدده فعلا. نعم، لو كان إحرامه صحيحا فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان، الوجهان هما القول الأول والثاني، من أنه قد فسد فانتهى يعني، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه. ما فصل صاحب العروة بين الجماع وغيره، لكن الإنصاف أن الروايات ظاهرة في التفصيل. السيد الخوي حيث فصل فصل هنا في التعليقات. المسألة السادسة، يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية وكذا تملك الإماء. محرمات الإحرام توقيفية يا أخوان، صحيح أو لا؟ المحرم قبل أن يحرم كل شيء حلال في أصل الشرع كان حلالا له، بعض الأشياء في الشرع صارت حراما عليه، الاكتحال حرام، النظر في المرآة حرام، استعمال المعطر حرام، إلى آخره، العقد على امرأة حرام، الوطأ حرام. جيد، هل وجدنا أو وجدتم في محرمات الإحرام في فقه الحاج أن من محرمات الإحرام أن الإنسان يرجع زوجته التي طلقها قبل أن يحرم؟ لم نجد شيئا في الأدلة. هل وجدتم في محرمات الإحرام حرمة البيع والشراء ولو كانت المشترات أمة يحل وطئها بعد ذلك لأنها تصبح أمته مؤثى الإحرام طبعا بعد انقضاء الإحرام، لأنه يشبه الزواج، شراء الأمة من بعض الجهات يشبه الزواج، يستحل به الفروج. لا يوجد شيء في الأدلة من هذا القبيل، فإذا لا يوجد شيء من الأدلة في هذا القبيل فيبقى المحكم هو عمومات صحة هذه الأعمال في وإطلاقات صحة هذه الأعمال حتى في حال الإحرام، هذا واضح يحتاج لكلام. وفي خصوص تملك الإماء توجد رواية في فقه الحاج وهي صحيحة سعد بن سعد الأشعري القمي، يرويها عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الجزء الثاني عشر الباب السادس عشر من أبواب طرق الإحرام الحديث الأول. ماذا يقول؟ الصفحة خلنا نطلع لك الصفحة، الباب السادس عشر الحديث الأول. جيد، سبحان الله، صفحة 441، محمد بن الحسن عن الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. ما شاء الله أسانيد الشيخ 5 أو 6 أسانيد لأحمد بن محمد بن عيسى وأكثر واصحة. عن سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها، قال نعم، يعني يجوز ما في مشكلة يشتري الجواري، بعد واضح يترتب عليه أنها تصبح حلال له، لكن هذا لا يعني استحلالها أثناء الإحرام لأن أصل الجماع في حد نفسه محرم غير الزواج. طيب جيد، واضحة المسألة. المسألة السابعة، لا يجوز للمحرم أن يوكل، يجوز مو لا يجوز، يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد إحلاله. شوفوا يا إخوان، في عقد الوكالة يكفي أن توجد الأهلية للموكل والأهلية للوكيل، ويكفي أن يكون متعلق الوكالة حلال مشروع صحيح في ظرف التوكيل، هند زوجة لعمرو. أنا وكلت، أدري أن هناك نبوة بينها وبين زوجها وأنه قريبا راح يطلقها. وكلت زيدا في أن يزوجني من هند بعد طلاقها وتمام عدتها. وإذا يائس ما إلها عدة، بس ما لنا شغل باليأس. على كل حال حينئذ سوف ماذا يكون الحكم؟ صحيح، الوكالة صحيحة لأن متعلقها صحيح. وانتبهوا يا إخوان، لا يقول قائلكم إن هذا من باب التعليق المفسد للعقود، لا، الوكالة منجزة بالفعل، أنا وكلته، الموكل فيه معلق. فرقوا، لا تخلطوا بين تعليق العقد وبين تعليق متعلق العقد. هنا الوكالة منجزة مو معلقة، الموكل به له زمان استقبالي. انتبهتوا؟ مرة أنا أبيعك هذا الكتاب بشرط كذا وكذا، أعلق نفس بيعي للكتاب، نفس إنشاء العقد. مرة أخرى لا، متعلق العقد أشرطه بشرط. هنا متعلق الوكالة شرطته بشرط صيره مشروعا، وهو بعد أن تنتهي من عدتها وبعد أن تكون قد طلقت. هنا نفس الشيء في مسألتنا، أنا كمحرم دلت الأدلة أنه ما يجوز لي أتزوج وأنا محرم. إذا وكلتك أن تزوجني وأنا محرم، أو وكلتك أن تزوجني وأنت محرم، لأن ما يجوز لك تعقد لي وأنت محرم، همات، هذا أيضا من محرمات الإحرام. هنا تبطل الوكالة لأن متعلقها غير مشروع. لكن لو أنا وياك محرمين في أثناء الإحرام وكلتك أن تزوجني من المرأة والمرأة محرمة، بعد أكثر من هذا تردون؟ بعد أن نحل جميعا من إحرامنا وكلتك أن تزوجني هذه المرأة، متعلق الوكالة حلال أو لا؟ حلال، ما في مشكلة. والوكالة، عقد الوكالة منجز غير معلق، متعلق الوكالة زمانه استقبالي، ما في مشكلة. كل أركان الوكالة متوفرة.
استئجار الحائض مصمم على الطلاق.
أحسنتم، كما لو استأجرنا غير المستجمع للشرائط لعمل عبادي في ظرف استجماعه للشرائط، مو الآن. يجوز للمحرم أن يوكل محلاً في أن يزوجه بعد إحلاله، وكذا يجوز له أن يوكل محرماً في أن يزوجه بعد إحلالهما. بعد أنا أكثر قلت من محرمة بعد إحلالها، ما في مشكلة. المسألة الثامنة واضحة ما فيها شيء، وإن كان الوقت منتهي، لو زوجه فضولي في حال إحرام، هذا تقدم البحث قبل التعطيل. قلنا إذا فضولي زوجني لا أكون قد تزوجت المرأة في حال العقد، لأن العقد لا ينتسب لي بمجرد فعل الفضولي، صحيح أو لا؟ لكن إذا أجزته في أثناء الإحرام فهو ينتسب لي، يصح أني تزوجت في أثناء الإحرام كما تقدم. وإن كان أنا شككت في هذه المسألة هناك، لأن أصل الحكم مبني على خلاف القواعد العامة. وقلنا بأنه في بحث الإجازات، وإن وجد بحث أن الإجازة ناقلة أو كاشفة حقيقية أو كاشفة حكما أو انقلابية، على فروق بين هذه الأقسام في كتاب البيع مبحوث بشكل مفصل، وإن كان العقد ينتسب إلي واقعا، لكن أصل العقد متى جرى؟ جرى قبل الإحرام وأنا أجزته حين الإحرام. صحيح هي حكما ما تصير زوجتي إلا إذا أجزت، وأنا أجزت الآن، لكن يصدق أني عقدت النكاح الآن على النقل الحقيقي؟ بل يصدق إن قلنا به، ولكنه مبنى غير صحيح كما هو واضح، فضلا عن الانقلاب. أما على الكشف الحكمي أو الحقيقي فعقد الزواج من حينه، انتسب إلي الآن لكن هو من حينه، هذا اللي أنا شككت فيه. لكن السيد الخوي السيد الحكيم كل من تأخر عن العروة وافقوا صاحب العروة، أنه حيث إنه ينتسب إليك بالإجازة فالعبرة بزمن الإجازة، فإذا أجزت وأنت محرم انتسب إليك العقد وأنت محرم، بطل وكان الحرمة الأبدية ببابك. يقول لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه، العكس سمت. وهل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم. هنا علق سيد الحكيم سيد الخوئي آخرون هذا الاحتياط ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن العقد ينتسب إليك الآن وأنت محل انتسب إليك، والكشف ولو كان حقيقة المنكشف هو من حين الإحرام، لكن الانتساب إلي متى؟ الآن عندما أجزت، والعبرة بزمن الانتساب لا بالمنكشف، هكذا قالوا. وأنا الآن أجزت وأنا محل فيكفي هذا المقدار، لكن إنصافا هذا مو مسلم، مو بهالبساطة يا إخوان. فإنني صحيح أنا الآن أجزت، لكن هي منذ متى صارت زوجتي بناء على مبنى أن الإجازة كاشفة؟ من حين إحرامي، فيصدق أن العقد لي عليها كان من حين إحرام، إلا أن يقال الروايات منصرفة أصلا عن هذا الفرض من أساسه، وناظر لمن عقد هو لنفسه أو من خلال وكيله حين الإحرام. ولو على القول بالنقل، أما على القول بالنقل فأوضح عدنا إلى محل الاحتياط، لأنه أجاز في حال الإحلال ومن الآن تصبح زوجته لا من الأول. هذا إذا كان الفضولي محلا. أما لو كان الفضولي محرم، فضولي ما زوج نفسه، زوجني أنا لكن وهو محرم، فحينئذ وإلا فعقده باطل، لا يقبل الإجازة ولو كان المعقول له محلا. ليش؟ لا من جهة كونه فضولي، من جهة الأدلة الخاصة في كتاب الحج أن المحرم عقده باطل، وقد عقد وهو محرم فالعقد باطل غير قابل للحوق الإجازة. الفصل الجديد المهم إنصافا في المحرمات بالمصاهرة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشينا على المسائل بشكل سريع.